أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. لو أن الناس اجتمعوا على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحب أهل بيته واجتمعوا على معرفتهم واجتمعوا على طاعتهم ومشايعتهم، أولم تكن الدنيا جنة الأرض؟ أولم تكن الدنيا مركزا للرحمة والبركة؟ أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى حين بعث النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقد كان في تلك الأرض الخالية مع تلك الشجرة التي وجد فيها موسى نارا، قال بورك من في النار ومن حولها. أولم تكن البركة للأنبياء ثم الأولياء ثم لمن يطيعهم؟ بلى. ولكن لماذا الناس انحسروا عن هذه النعمة؟ ما الذي جعل الناس والمسلمين بالذات ينسوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته وأسماءه وما لديه من مغازي وحروب تزيد الحماسة وتزيد الإيمان، وما كان عند أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام من المكارم والفضائل والمشاهد والتاريخ المضيء النير؟ لماذا؟ السبب يبدو أن مكرا كبارا، مكرا عظيما، مكرا تزول منه الجبال، سلط على المسلمين في غفلة من كثير منهم، هو الذي فصلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته. اليوم يوم ميلاد النبي ويوم ميلاد حفيده ومجدد دينه الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين وشيعته ومواليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم هذا المولد ألم تكن مناسبة حلوة حتى نتمحور حول هذه المناسبة ونجدد عهدنا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نجدد ولاءنا للرسول وأهل بيته، نجدد معرفتنا بهم، نذكر أنفسنا بتاريخهم المضيء؟ هذه كانت تجربة بالإضافة إلى الدين، إلى أن الدين بما فيه من تعاليم، بالإضافة إلى أن الدين في الحقيقة متوافق مع فطرة الإنسان، مع عقل الإنسان، مع هدى الله، مع تجارب الإنسان، كل شخص يستطيع أن يجرب تعاليم الدين على نفسه قبل أن يستفيد من تجارب غيره. بالإضافة لذلك لدينا تجربة رائدة، تجربة عظيمة، تجربة الأمة الإسلامية. هل كانت هذه قضية بسيطة أن العرب الذين كان شعارهم السيف، شعارهم الخوف ودثارهم السيف، وكانوا يقتاتون الورق ويشربون الطرق ويعيشون عيشة ضنكة، هل كان من السهل أن يجتمعوا ويتحاوروا ويصبحوا تلك الأمة العظيمة المجيدة؟ ربما نحن بسبب أننا لا نريد أن ننساب مع سلبيات التاريخ، نذكر بعض السلبيات التي جرت عند النبي أو بعد النبي، ولكن جانب الإيجاب المشرق ليس بخفي عن أحد. الأعداء قبل الأصدقاء يتحدثون عن ذلك الجانب. ما الذي وحد هؤلاء؟ ما الذي حولهم إلى تلك الأمة الرشيدة التي ربنا سبحانه وتعالى يمتدحها لأنها كانت خير أمة أخرجت للناس باعتبار أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف؟ هذه التعاليم موجودة، هذه السيرة موجودة، هذه التجربة موجودة. هل من المعقول إحنا بعد 1400 سنة وكسور، والسنة من الهجرة النبوية مر 1434 سنة تقريبا، بعد ذلك إحنا بعدنا نحتاج إلى ما يوحدنا؟ إحنا بعد نحتاج إلى ألفباء الدين؟ إحنا بعد نحتاج إلى أن هذا الفكر التكفيري الذي صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل وضوح أنه من كفر مسلما فقد كفر، هذا الفكر التكفيري إحنا نباعده ونتحدث عنه ونتجنبه؟ شوفوا نتائج الفكر التكفيري، حرب في سوريا وحرب في اليمن ومشاكل في العراق وإلى آخره. هل هذا في الحقيقة النهاية؟ تعالوا ولو للحظة واحدة نستعيد إرادتنا وعزمنا ونستعيد نهضتنا الداخلية ونعود إلى كتاب ربنا وإلى سيرة نبينا. النبي وحدنا وقد وحد الأمة، هذه الأمة توحدت تحت راية النبي وبعد النبي بما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يعني هذا ما موجود، كتاب الله أين ذهب؟ عترة النبي أين ذهبوا؟ عترة موجودة بتاريخهم، موجودة بشخص وصيهم الإمام عجل الله تعالى فرجه، موجودة بحوزات العلمية، موجودة في أكثر من امتداد، العترة الطاهرة وكذلك الكتاب. ننتظر ماذا؟ أنا في أكثر من مناسبة تحدث والآن هم أتحدث أنه لو أن بعض المواطنين العراقيين في بعض المناطق خصوصا الغربية يجلسون ويفكرون لحظات أنه لماذا لا نعود إلى ما جمعنا آخر العمر، نشوف تركيا مع الأكراد وعراق يصير بها مشاكل شمالية وغربية وربما غدا لا سمح الله جنوبية جنوبية، وفي سوريا هذه المشاكل وفي مصر هذه المشاكل. أين ذهب ذلك الحبل المتين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعتصم به لكي لا نتفرق؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله، استغفر الله، شنو أقول؟ ما تعجب إذا هاي الآية فقط واحد يدرسها يمتلئ قلبه دهشة وعجبا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وكيف تكفرون، وكيف تكفرون، سمي كفر، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا الحصب ما يعصمنا عن الزلل، ما يعصمنا عن الأخطار، ما يعصمنا عن التفرق هو كتاب الله والرسول، ومن بعد الرسول عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، امتداد الرسول، هدى الرسول، سيرة الرسول. هذا القرآن الكريم في سورة آل عمران، والقرآن الكريم في سورة المائدة يبين لنا هذه التعاليم الواضحة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يعني الرسول ما يجي حتى بس يبين بعض النصائح ثم يذهب. الرسول يأتي ليشكل مجتمع إسلامي يتمحور حوله، ناس يطيعوه. أنتم تدرسون وتقرؤون وتتدبرون إن شاء الله في سورة الشعراء، ما من نبي إلا ويقول لقومه اتقوا الله وأطيعوا منه، يعني أطيعوا الرسول المخاطب الذي يخاطبهم. وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله. نعم الطاعة ليست طاعة ذاتية، لأن الرسول بالتالي رسول من الله، فالطاعة حقيقة لله وللرسول امتدادا لطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ربنا يبين أبعاد هذه الطاعة. أول طاعة للنبي أن نعرف أن النبي هو الوسيلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ونحن حينما ندعو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول لربنا سبحانه وتعالى آت محمدا الوسيلة والفضيلة. صلوا على محمد وآل محمد. الوسيلة، وربنا يأمرنا بأن نتوسل إليه بالأنبياء والأولياء حينما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هاي وسيلة، النبي وسيلة. ولذلك ربنا هنا في سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا بد أن نتوسل إلى الله بالنبي وبأهل بيته وبالأولياء. اليوم سمعت خبر، ما أدري هذا الخبر أنا أفرح به ما أفرح به. واقعا الإنسان في بعض الأحيان يفرح من جهة ويأسف الجهات أخرى، أن الفرنسيين وصلوا إلى قلب مالي، شمال مالي، المنطقة أزواد ومنطقة تنكابو ما شون اسمه، المنطقة اللي فيها مطارها. فقال أنا فكرت أنه إحنا حينما كان تحتل دولة غربية لبلد إسلامي كنا نهتز، ليش الشكل صار؟ لكن الآن شوف هؤلاء أحرقوا أنفس مكتبة في المنطقة لا تقدر بثمن، أحرقوها. قال هاي كلها شرك. 17 قبر لأولياء الله هدموها وهي آثار إنسانية مسجلة في اليونسكو باعتبارها من الآثار الثقافية العالمية. طبعا هذول في النهاية الله يسلط عليهم الظالم فيحرق بيتهم. لماذا نحن أصبحنا هكذا؟ لماذا اليوم يفكرون أنه بعض الناس في مصر ومع الأسف الشديد ينادون بهدم الأضرحة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه المذاهب الهدام، المذاهب التكفيرية، يقللون من قيمته، من دوره، من دور قبره الشريف، من زيارة قبره الشريف؟ لماذا؟ هذا الأيادي الاستعمارية. ومن غريب الأمر أنه يسلط على أقدس منطقة للمسلمين وهي مكة والمدينة ناس يمحون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. بيت فاطمة هدموها، بيت زيد الأرقم هدموه، بيت الوحي، أماكن اللي كان واع، مسجد الإمام علي، مسجد بلال،
شوفوا شنو اللي هدموا
في مكه وفي المدينه كذلك.
هذا سبب ذلنا وتمزقنا وتفرقنا، انه حاربنا رسول الله، المجموعه حاربوا رسول الله. الحرب يعني شنو؟ لو كانوا في عهده لكانوا يصطفون مع ابي سفيان، لا اشك في ذلك، لان هم الان بعد 1400 سنه وابو سفيان رجل مفضوح، ما حد يقدر يدافع عنه. هؤلاء يسوون كتائب ابي سفيان، كتيبه ابي سفيان، اسمعوا، كتيبه ابي سفيان، كتيبه شبر بن ذي الجوشن، كتيبه يزيد بن معاويه، والاغرب كتيبه المجاهد حرمل الكاهلي، يضيفون اليه كلمه لانه قتل الرضيع، لانه كان يملك عده اسهم مسمومه محدده ضرب بها مواقع الحساسه، هذا يصير مجاهد؟ شنو هالنوع من التفكير؟ اين وعي المسلمين؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انا لازم احارب في داخلي هاي الانانيه، هاي الذاتيه، لازم اتوسل بالائمه، لازم اتوسل بالنبي، لازم اجعلهم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وسيله بامر الله سبحانه وتعالى. هم ناس يصيروا مثل ابليس؟ ابليس قال الهي انا اسجد لك بس ما اسجد على ادم. يعني هاي قصه ابليس مو واضحه عندهم؟ هاي هذا الكبر، هذا الحسد، الى متى؟ وتركوا النبي وتمزقوا، وتركوا النبي واختلفوا، وتركوا النبي وقتل بعضهم بعضا، وتركوا النبي لم يستجب ربهم لهم دعاءهم، أعرض الله عنهم لأنهم لم يأتوا من الباب الذي أمرهم بأن يأتوا منه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. هذا أول شيء. الشيء الثاني، ربنا يقول لابد أن نرجع في القضاء فيما نختلف فيه، والبشر يختلف، لابد أن نرجع إلى النبي، معنى النبي يعني إلى القرآن، إلى النبي، إلى أهل بيت النبي، وإلى الخط الذي يمثل القرآن وأهل البيت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ضروري أن يكونوا هكذا في نفس الخط. إحنا نختلف، نختلف ما في مشكلة، وربنا يقول عن البشر ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. كيف هذا الاختلاف نرفعه؟ بالعودة. الله جعل آلية لحل الاختلافات، الآلية واضحة، آلية كتاب الله، آلية رسول الله. كانت هناك حيلة، كان هناك مكر، كان هناك كيد، كانت هناك مؤامرة، كل هذه الكلمات وكلمات أخرى أنا كلها أجيبها في قصة التحكيم، باعتبار أن معاوية أساسا ما رفع القرآن، ما كان عندهم قرآن المقدار، إنما رفعوا أشياء شبيهة بالقرآن على الرماح، قالوا هذا القرآن بيننا وبينكم. لكن أدرسوا كيفية تعامل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مع علمه بما كانوا يريدون، مع ذلك قبل بالتحكيم، قبل بالتحكيم في الحقيقة، لأن هذه السنة، نحن نقبل بالقرآن، تعالوا بيننا وبينكم القرآن، بيننا وبينكم سيرة النبي، بيننا وبينكم ما أجمعت الأمة عليه وليس ما اختلفت الأمة. فلا وربك لا يؤمنون، وما جاء في أحاديث النبي أو في كلمات القرآن من صفات المؤمنين ومن الرحمة الإلهية بالمؤمنين ومن أن الله ينزل رحمته ونصره وبركته على المؤمنين، كل ذلك مشروط بهذه الآية، مقيدا بهذه الآية، أنه نحن في الاختلافات نرجع لهم، نختلف ما بينهم، وبعضنا يقتل بعضا ثم ندعي أننا أمة النبي، كيف هذه الأمة؟ فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بند الثاني، بند الثالث في هذه الآيات الكريمة، ربنا يبين أنهم يجب أن يكون الإنسان مستعدا لطاعة النبي في المواقف الحرجة عند أوامر النبي الصعبة. أما الإنسان الأوامر السهلة يسمعها، لما وصل لها فشي صعب ما يسمع كلام النبي، ما يصير. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم ربنا يبين بأن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها خصوصية، الخصوصية أن الإنسان يحشر مع النبي، يحشر مع الصديقين، يحشر مع الشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن كل يوم نقول يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط المستقيم، صراط المستقيم هو صراط النبي، صراط الصديقين، صراط الشهداء، وصراط الصالحين. هذا صراط، صراط الأنبياء هذا صراطهم، وصراطهم بهذه الشروط. القرآن ما في لبس، كتاب مبين واضح. بس واحد ما يريد يفتهم هذا سوش، ولكن يريد يفتهم هذه الآيات القرآنية واضح. الآن نحن في مثل هذا اليوم لا بد أن نتحدث عن الآلية اللي تجعلنا في هذه المرحلة بالذات نتفوق على هذه المشاكل ونستطيع أن نجتاز هذه المرحلة، نعبر هذه المرحلة الصعبة في حياة الأمة. الأمة استيقظت، نهضت، ولكن المؤامرات أيضا استفحلت. كما أن الأمة نهضت، المؤامرات اللي ضدها أيضا استفحلت. كل ما عدهم في صناديق العتق، في الكتب القديمة، في الأوراق الصفراء، كلها طلعوها ونشروها ويريدون يطبقوها، من الغلو في جانب، من التكفير في جانب آخر، من كل ما عدهم. وإحنا إذا ندرس ما يجري الآن في محيطنا العربي والإسلامي نجد أن مثيلاتها كلها موجودة في التاريخ، ويبدو شياطين الجن والإنس اجتمعوا على أن يجددوا تلك المؤامرات وأن يمزقوا الأمة ويضربوا الأمة بعضها ببعض. يعني تصور الآن أكثر الناس فرحا، أشد الناس فرحا وسرورا بما يجري في سوريا منه؟ من يوميا 150 قتيل، من يفرح؟ أنا وأنتم ما نفرح أن المسلمين يقتلون بعضهم، اللي يفرح إسرائيل، لأن سوريا استطاعت أن تصمد خلال هذه الفترة أمام مؤامرات إسرائيل. الآن إسرائيليين يفرحون، خلي نارهم تأكل حطبهم، يقتل هذا ويقتل ذاك عندهم، يفرحون بذلك، هم قاعدين حتى يأخذوا النتائج. لكن هل حديث صحيح؟ الذين يفكرون، الناس البسطاء، أنا ما أحكي عليهم، هذول مستغفلين مستضعفين، لكن اللي يفكرون من وراء جدر ويمنحون الأموال ويسوون المؤتمرات، مؤتمر باريس ومؤتمر قطر ومؤتمر سويسرا ومؤتمر كذا، ويحدثون ويعبئون الساحة، أبواق الشياطين وكهنة السلاطين، هؤلاء في الحقيقة لا يفكرون أي جريمة يرتكبونها في حق الأمة. أي جريمة هذه؟ كم مئة ألف من الأيتام، كم مئة ألف من النساء الأيمات والأرامل، كم مئة ألف من سوريا أساسا حسب تقرير الأمم المتحدة البنى التحتية في سوريا بدأت تنهدم. نفس الشيء في اليمن عندهم مخطط، نفس الشيء عندهم في العراق، نفس الشيء واضح. خب تظاهرات، أين خالف تظاهرات؟ تظاهرات سلمية إحنا مو ياها، فدمرت تتحول تظاهرات إلى تظاهرات
مسلحة. بعدين مطالب، طرحوا مطالب، المطالب بحاجة إلى سياقات، بحاجة إلى البرلمان يجتمع، بحاجة إلى القضاء، يعني كل شيء في الدولة بحاجة إلى سياق معين حتى يتحقق. أشوف هذه مرة كل ما حققوا لهم فشي صعدوا سقف المطالب مالتهم، طوهم فشي قال فشي إضافي، طوهم فشي ما يصير يا أخي، لماذا؟ وبهالشتاء وهالمطر والطين وبهالمشاكل وانتم دا تشوفون البلاد المحيطة تحترق من حولنا، كل دا تحترق، انتم تريدون الحريج على نفسكم؟ من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته، تريد لحيتكم هم تنحلق، بلدكم هم يخترب، شوية اكو بي نفس من المحبة، نفس من المشاركة في الحكم، هذا حافظوا عليه وحاولوا أن تزيدوا. أين العقلاء؟ أين الحكماء؟ تصوري أحد الآليات، ما أريد أتحدث عن كل الآليات، أحد الآليات الأساسية والتي تتناسب مع مثل هذا اليوم الشريف، يوم ميلاد الإمام الصادق سلام الله عليه وجده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قيام الحوزات العلمية بواجبها. الحوزات العلمية يجب أن تقوم بواجباتها بصورة تدريجية وبصورة معقولة وبصورة حكيمة ورشيدة. أنا ما أدعو إلى أنه بكرة الحوزات طلع تظاهرات وتقول إحنا نريد دور، لا، كل إنسان حوزوي، كل عالم دين سواء طالب في الحوزة أو مدرس في الحوزة أو عالم في منطقة، يبدأ بأن يوسع نطاق عمله، يهتم بالمزيد من شؤون الأمة. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. نهتم بشؤون الأمة. أنا بلدي مكان مسجدي هنا، حول المسجد من يعيش من أولا من الأيتام، من الأرامل، شنو أكو ظروف شاذة، الدولة اللي قريبة، المسؤولين قريبين منهم، أروح يمهم وأحاول أنصحهم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا عندي علاقة بجامعة، أروح بالجامعة أحاول أتحدث مع هؤلاء الشباب، مع هؤلاء الأساتذة، ما أنحسر، ما أنطوي على نفسي وأكبع في بيتي وأقول الناس ما يسمعون كلامي. هل الإمام الحسين سلام الله عليه شكل كان؟ أليس قام من المدينة إلى مكة، من مكة إلى العراق، وثم أهل بيته فتشوا البلاد وبحثوا في كل مكان، وكانت أسيرتنا. والإمام أمير المؤمنين حينما يصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يصفه بأنه طبيب دوار بطبه، اتحرك. من من الأنبياء، من من الأولياء، من من العلماء، من من الأتقياء كان يجلس في بيته؟ كانت ظروف صعبة مرت علينا مثل ظروف النظام البائد، فرضت علينا قيود معينة، القيود راحت، لماذا نستمر على نفس النهج؟ خلينا نتحرك. أنا أقول والله أروح الجامعة يهينوني، أولا خلي يهينوني، الإهانة في سبيل الله عز. في الحديث الشريف، في الحديث الشريف، المؤمن من صفاته أن الذل في الله عنده عز، في سبيل الله ما يخالف. وربنا سبحانه وتعالى يصف المجاهدين ويقول لا يخافون لومة لائم. خلي أروح أتكلم، حد دائرة ذيش الدائرة، أروح عند كل مكان اللي حول الحوزات يجب أن تأخذ موقعها. مرة واحد نقل لي أحد العلماء قال لي لازم نعطي الحوزات أو تعطى للحوزات حقوقها، قلت لا كلامك مو دقيق. قال لي شلون دقيق؟ قلت لازم الحوزات تأخذ حقوقها، الحق ما يعطى، الحق يؤخذ، لازم واحد يروح. هالشكل كان الذين كانوا مع موسى، مع موسى كانوا قالوا خلي هذول العمالقة يطلعون من أريحا، وحين إذا طلعوا ونحن ندخل. اثنين من الذين كانوا يخافون الله أنعم الله عليهم، يعني موسى وهارون، قالوا ادخلوا عليهم الباب، انتوا ادخلوا، إذا انتوا دخلتهم يطلعون. هذا نتيجة العمل. خلني نتوسع، ما يصير أنه صاحب الحوزة يتقلص دوره يرضى بذلك يجب أن يقوم بدوره. وأنا أتكلم عن الحوزة، ما أتكلم عن المرجعيات. المرجعيات يقومون بدورها، لكن الحوزات هي في الحقيقة الأدوات اللي بيد المرجعية. المرجعية أخو بها ناسخ، ومرجع ما يقوم بهذا الدور مباشرة. يجب أن يقوم طلاب العلوم الدينية، علماء المناطق، يوسعوا حدود اهتمامهم بصورة سلمية ومعقولة وحكيمة. وإذا هؤلاء وسعوا هذا الحدود، إذا شافوا منكر ينكروه بقلبهم، ينكروه بلسانهم، وأنا ما أقول بأيديهم لأن هذا يريد إجازة من ولي الفقيه، إنما باللسان الطيب. وهذه أوامر الله سبحانه وتعالى بأن ندخل لحل المشاكل. هذا الأمر يتطلب من إخواننا في الحوزات العلمية أن يهيئوا أنفسهم، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. يعد نفسه، يعد نفسه، يعني شلون يعد نفسه؟ يعد نفسه بأن يتعرف على محيطه، يعد نفسه بأن يفكر، بأن يسأل، يستشير، ويقوم بالدور. الدور اللي يريد يقوم به يجب أن يعد نفسه إعداد. ولا بأس في الحوزات تكون بالإضافة إلى الدروس الموجودة، دروس الفقه والأصول، دروس معينة في أمور الأمة، في السياسة، في الاجتماع، في الاقتصاد، فيما يرتبط بعمل العالم سواء وعظه وإرشاده وما أشبه. طبعا حديثنا الآن باعتبار هذا الحديث يسمع من قبل الإخوة الآخرين، أقول أنتم أيضا في الدوائر، أنتم أيضا في الجامعات، أنتم أيضا في الأسواق، أنتم أيضا في المزارع، أنتم أيضا ينبغي لكم أن تدرسوا هذه الآيات الكريمة وتفكروا تفكير موضوعي في أنه علاج الأمة في العودة إلى العلماء، في العودة إلى خط الحوزات العلمية. هذا هم واجبكم، واجب هؤلاء أن يأتوا إليكم، واجبكم أن تستمعوا إليهم. ولا أقول فرض عليكم، الحوار البناء، الكلمة الطيبة، البحث. أنفذ واحد صار على الكرسي لا يفكر بأن هذا الكرسي بعد صار ملك ملك سليمان، بأن كل شيء يعرف، حتى منطقة الطير يعرفه ملك سليمان. ما كان أي إنسان يجب عليه أن يستشير. وربنا أمرنا بالشورى، أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالشورى، فكيف أنا وأمثالي؟ وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، نشاور فيما بيننا. أنت الموظف البسيط، الموظف الكبير، من رئيس الوزراء، ومن الوزراء، من المسؤولين، من الجهات الأمنية، كل هؤلاء أنا أخاطبهم وأقول كونوا عند العلماء، شوفوا الروايات أنه يزاحموهم بركبكم، روحوا يم العلماء، زاحموهم، اسألوهم، العالم يؤتى ولا يأتي، روحوا اسألوا، ناقشوا هؤلاء، نعم العون لكم، ليس فقط فكريا، وإنما ساعة الساعة أيضا يقفون معكم في محنتكم. والآن شفتوا في هذه المحنة كيف وقف العلماء، وفي كل محنة، فهؤلاء يقفون معكم. أنت أيضا اذهبوا إليهم، صحيح مشاكل كثيرة، المؤامرات مدوختكم أدري، لكن بالتالي هنا يظهر حقيقة الرجال. الرجل هو يستطيع أن يواجه الصعوبات بكل شجاعة وبكل شهامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم الشريف يوما مباركا للمسلمين جميعا وللمؤمنين في العراق بالذات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى رشدنا، إلى بصيرتنا، ويعيننا على أنفسنا، يبصرنا بعيوب أنفسنا، ويجعلنا إن شاء الله قادرين على أن